أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة خرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى لما أمر بالقصاص وبين أن فيه الحياة، بل حصر الحياة في القصاص، ولكم في القصاص، أي ثم نادى أولي العقول، فجاء الكلام عن الوصية، لأن الإنسان إذا كان يراد أن يقص منه وكان عليه حقوق أو له حقوق ينبغي أن يتوثق منها أو يوصي. وقد أعطى الله للعبد من ماله جزءا عند موته، وأعطاه ماله كله في حياته، لكن إذا قربت الموت يملك العبد من ماله الثلث، أما الباقي ليس له للورثة. ولذلك لأن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس، لأنهم لهم حق. لكن من كان عنده سعة فليترك شيء لورثته ويترك شيء لله. يقول جل وعلا: كتب عليكم. كتب فرض و لزم وحتم عليكم أيها المخاطبون من المسلمين، إذا حضر أحدكم الموت، حضر أحدكم الموت، الموت هي الفعل الحضور كأنها، إن ترك خيرا أي مالا الوصية، كتب عليكم الوصية. بعدين قال للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. هذه الآية اختلف فيها المفسرون، فجلة العلماء قالوا إن الآية منسوخة، وأن نسخها يوصيكم الله في أولادكم لذكر مثل حظ الأنثيين، وبعدين قال للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. ضيف على ذلك لا وصية لوارثين. فجلة من العلماء قالوا هذا الحكم منسوخ، وقلة من العلماء وعلى رأسهم كبير المفسرين ابن جرير الطبري قال إن الآية غير منسوخة، وأنها محكمة، وأن الجمع بين النصوص يتحتم إذا أمكن، وأن الجمع هنا بين النصوص متحتم، وأن الوصية هنا للوالدين والأقربين غير الوارثين. إذن كتب عليكم، فرض عليكم إذا حضر أحدكم الموت، جاءه الموت أي علامات الموت، لأنه بعد الموت لا يمكن يوصي، لكن هذا المقتضى مفهوم من لغة العرب، كما قال إذا قمتم إلى الصلاة فاصلوا وجوهكم، إذا قرأت القرآن أي إذا أردت أن أمره بالسواك عند كل صلاة، يعني هذا المقصود منه قبل دخول الصلاة. وكذلك يعني تستعذ قبل القراءة، تتوضأ قبل الدخول في الصلاة، هذا يسمى المقتضي. كذلك هنا يقول إذا حضر أحدكم أي قارب الموت حيث جاءته أماراته أو نرجو الله السلامة والعافية حكم عليه بإعدام، إن ترك خيرا، ترك يعني خلف خيرا مالا الوصية للوالدين والأقربين، الوصية بالمعروف، حال كونها بالمعروف حقا على المتقين. الطبري هنا قال يجب على المحتضر الذي له والدين غير وارثين وله قرابة لا ترث أن يوصي لهم بشيء من المال، واجب، ويكون هذا جمع بين الأدلة. إذن الوصية للوالدين والأقربين غير الوارثين. واحد عنده عبد، أبوه عبد أو أبوه نرجو الله السلام والعافية يهودي أو نصراني، يمكن أن يوصي له، هو يقول يتحتم، أو له قريب غير وارث وهو فقير يوصي له. أما جلة من العلماء قالوا الآية فيها نسخ، وهو اختيار الوالد في الأضواء وفي غيره. إذا فرض عليكم أيها المخاطبون إذا جاء لأحدكم الموت وقارب يعني رأى أماراته، إن ترك مالا أن يوصي لقراباته من والدين ومن أقربين غير وارثين. أو القول الثاني أن الآية منسوخة بيوصيكم الله في أولادكم، وبين المواريث ووضحها آيتان في الفروع وفي الأصول، وفي الأصول والآيتان الأخرى في الأزواج والفروع، وبين ووضح هذا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، يعني لا يأخذ المال ويوصي به كل، لا يجوز. يعني بالمعروف أي بما هو متعارف عليه ويعرفه الشرع. ولذلك أكثر قالوا الثلث، والثلث كثير، ولا أن توصي بالربع خير، ولا أن توصي بالخمس أفضل من أن توصي بالربع. قالوا الثلث والثلث كثير بالمعروف، أن توصي بالمعروف. وهنا الوصية باب معروف في الفقه وفي أحاديث الأحكام وآيات الأحكام، موصٍ وموصى، موصٍ وموص له وموصى به. الموصي هو الميت، والموصى له هو الإنسان أو الوقف أو الدابة، والموصى به هو المنفعة أو السلعة. فقد الإنسان، لكن الموصي لا بد أن يكون عاقلا أو مميزا، ولا يشترط فيه البلوغ ولا الرشد. الوصية لا يشترط فيها البلوغ ولا الرشد، وإنما يشترط فيها العقل، وأن لا يكون عاقل، وأن يكون مميز. أصبح يؤمر بالصلاة ويميز، فإذا وصى تجاز وصيته، لأن الوصية خير، ما هو مثل البيع ومثل التصرف الثاني الذي يوشك أن يكون لا خير فيه. الوصية كلها خير، بالأخص إذا كانت في شيء ينفع المسلمين. وقد توصي للمجهول، توصي لحمل، قد توصي لدابة، تترك مال لتعلف به الدابة هذه، فإذا بقي شيء بعد موت الدابة يكون لمالكها. هناك موصي وموصى له وموصى به، وهذه أمور يعني ضروري معرفتها لمن يريد أن يوصي. ولذلك لا يحل لامرئ مسلم أن يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته عنده. وكان ابن عمر بعد ذلك لا يترك وصيته، دائما يكتبها ويغيرها. والوصية يمكن صاحبها قبل أن يموت يغيرها إن أراد ويرجع فيها. بالمعروف، يوصي بالمعروف، ما يأخذ ماله ويبدده يترك أولاده وورثته فقراء، هذا لا يجوز. ما يروح يوصي بالحرام، هذا المال يصرف على شيء حرام، لا يجوز، هذا ما هو بالمعروف. يوصي بعمل حرام، أو يوصي لناس عياذا بالله يعني غير صالحين، هذا جائز لكن خلاف الأولى. إنسان قد يوصي للكافر، لكن هذا خلاف الأولى، لا ينبغي. حقا على المتقين، قالوا حقا على المتقين، هذا دل على أن الوصية غير لازمة، لأن لو كانت لازمة للزمت كل الناس. الأحكام واجبة على المتقي وعلى غير المتقي، لكن المتقي هو الذي يطالب بأمور غير لازمة لأنه يتوق إلى الفضائل، كما قال ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المتقي. ذلك المتقون لهم منزلة، فلذلك يعني يطالبون بأشياء لا يطالب بها غيرهم. وقيل هذا واجب، لأن كل مسلم يجب عليه أن يكون متقيا، فيلزم للمسلمين التقى جميعا فيكون على الجميع. إذن يوصي بالمعروف، وهذه الوصية حق على المسلمين، أو على يعني مطالب بها الفضلاء، وتكون على هذا ندب. فمن بدله، أي قضية الوصية من بدله المسموع من الميت قبل موته، فمن بدله المسموع من الميت، فمن بدله بعدما سمعه، بعدما سمعه الذي سمع الموصي يقول، أو فمن بدله بعدما قاله قبل موته وأجحف فيه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. فالآية فيها إيهام، أي فمن سمع الموصي يوصي ولما أخبره بوصيته بدلها وقال فيها ما لم يقل الموصي فإثم ذلك عليه لا على الموصي، لأنه قال الحق وهذا السامع غير على الذين يبدلونه. أو فمن بدل الوصية بعدما عمل بها فإنما إثمه على الذي بدله بعد أن فعل ما فعل ورجع عنه وعمل بما لا ينبغي فإثمه عليه. إذن فيه سامع وفيه موصي، فمن بدله أي الحكم أو الكلام المأمور به بعد ما سمعه من الموصي فإنما إثمه الذي ذلك التبديل وذلك المسموع على الذين يبدلونه، على الذين يحرفونه، سواء قلنا إن الذي حرفه الذي حضر الوصية أو الذي حرفه صاحب الوصية بعد أن رشد فيها غير وعمل ما لا ينبغي، والأول أوضح أن الذي غيرها سامعها وخان فيها. ثم قال جل وعلا فمن خاف، إن الله سميع لأقوالكم عليم بنياتكم، وهذا ترغيب وترهيب، إن الله سميع لأقوالكم ولما قلتم، عليم بنياتكم من غير ومن لم يغير، وسيجازي كلا بعمله. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. إذن الإثم على الذي يبدل الوصية، إما يأتي بغيرها أو يقول له افعل شيء لا يجوز، بدل هذا وافعل شيء لا يجوز، يبدلونه يكذبون فيه أو يوصون الميت بأن يفعل ما لا يجوز، يبدل الوصية الجيدة ويأتي بشيء لا يجوز، أوصي لفلان أو افعل كذا أو فإنما إثمه على الذين يبدلونه. أيوة، إن الله سميع عليم. ثم قال جل وعلا فمن خاف من موصي، الذي يوصي جنفا ميلا عن الحق أو إثما أو وقوعا في معصية فلا إثم عليه أن يبين له ذلك ويقول له يا عبد الله أنت في آخر وقت من الدنيا وفي أول وقت من الآخرة، فلا تختم حياتك بأمر لا يجوز، الذي يجوز في الوصية كذا وكذا، والذي هو أفضل لك أن تعمل كذا وكذا، فلا إثم عليه. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح وضح ذلك فلا إثم عليه. أيوة، أصلح، قال له لا أنت أوصي لكذا بكذا واترك كذا ولا تفعل كذا، أصلح بين الورثة أو بين الموصي والموصى لهم وبين ما هو الرشد في ذلك فلا إثم عليه. إن الله جل وعلا غفور لذنوبكم رحيم بكم، ولذلك بين هذا التشريع. لذلك ينبغي للمسلم إذا كانت عليه حقوق أو عنده أمانات أو عنده أولاد صغار أو عنده أن يبينها ولا يترك الحقوق عليه ولا يبينها، لأن الإنسان إذا مات الذي يبقى وراءه لا يدري هل يقوم بأموره أو لا يقوم، فلذلك ينبغي للعاقل أن يقوم بأموره إذا استطاع في حياته، عليه ديون يقضيها، عليه ذنوب يحاول يسد أموره، لأن الإنسان إذا مات الناس لا يعول عليه، فيحاول الإنسان أن ينقذ نفسه وبالأخص من ديون الناس، الديون والمظالم حاول الإنسان يتحلل منها، وربنا غفور رحيم. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة أجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: إذا طلعت على سطح المسجد وجلست فوق السطح، هل أصلي تحية المسجد على أنه تابع للمسجد، أم أني أجلس ولا يلزم ذلك، ولا سيما إذا كان في وقت النهي؟ هل سطح المسجد من المسجد أو ليس من المسجد؟ نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وفي الوقت الذي السكوت فيه عبادة قال: إذا جاء أحدكم المسجد والإمام يخطب فليركع ركعتين خفيفتين وليتجوز فيهما. والإمام الشافعي رضي الله عنه قال: إن ذوات الأسباب خارجة عن النهي، ورأيه قوي جدا لأن فيه نصوص تدل عليه صحيح. رأي الشافعي قوي جدا، وأن ذوات الأسباب خارجة عن النهي، وأن النهي ينصب على من يريد أن يتنفل في المسجد النافلة المطلقة، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس قيد رمح. فالذي ينصب عليه النهي من غير خلاف هو النافلة المطلقة، أما ذوات الأسباب فالعلماء اختلفوا فيها، لأن فيه عموم وخصوص من وجه. فالشافعي يقول أن ذوات الأسباب خارجة عن النهي، ويستدل بدليلين، ومالك وأحمد في المشهور وأبو حنيفة يقول: يتعارض النهي والأمر فيقدم النهي فيجلس الإنسان ولا يصلي. والكل صحيح والكل سهل، فمن أراد أن يصلي فله ذلك، ومن أراد أن يجلس فله ذلك، والأمر في سعة. أما دليل الشافعي فالرجل الذي قال له: الصبح أربعا، قال: لا، ولكن عاجلتني الفريضة قبل أن نصلي ركعتي الفجر، فسكت وأقره عليه. والحديث في السنن وهو صالح. وقوله: يا بني هاشم لا تمنعوا أحدا طاف بهذا المسجد أن يصلي ساعة من ليل أو نهار. وساعة من ليل يدخل فيها بعد العصر وبعد إيش؟ وبعد الفجر. فالأمر سهل، الذي يصلى لا ينكر عليه، والذي يجلس لا ينكر عليه، والدين يسر. والذي يترجح عند الإنسان يفعله، ويعلم أنه إذا حفظ شيئا غابت عنه أشياء. نعم. يقول: رجل يوزع ثروته على ورثته وقد طال عمره بعد توزيع ثروته، فهل يحق له الرجوع على ورثته بما وزعه عليه؟ الورثة إذا كانوا أولاد أنت ومالك لأبيك، الولد من كسب الرجل، ولدك من كسبك وماله من كسبك، لكن رحم الله امرأ أعان ولده على بره، بالأخص إذا كان لك أولاد آخرين ولك زوجات. لكن الأولاد ما لهم خيار في رضا الوالدين، رضا الوالدين لا خيار للأولاد فيه، ما لك إلا أن ترضي والديك. إلا إذا أمروك بمحرم أو نهوك عن واجب، عند ذلك لا طاعة لمخلوق. أما إذا أمروك بمباح تنفذ، نهوك عن مباح تكف. الوالدان أمرهم غريب، وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبار أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ثم هدد تهديد مبطن: ربكم أعلم بما في نفوسكم. من يبر لله ويخاف الله ويطيع والديه لرضا الله غير كمن يخاف من الناس ويقال فلان عاق. ربكم أعلم بما في نفوسكم. فلذلك المسلم ما في مناص إلا أن يبر بوالديه. أما كثير من الناس يبر أولاده وزوجه الله المستعان ويبتعد عن والديه، وهذا عيب ولؤم. وبالأخص إنسان أعطاه الله أولاد وعرف هذه العاطفة الملتهبة. قال العلماء: الولد ليس من الدنيا. قالوا: محبة الولد مثل نعيم الجنة. ما يقع في القلب من محبة الولد قالوا يشبه نعيم الجنة. هذا هو الذي قالوا الولد ليس من الدنيا، أن محبته تشبه نعيم الجنة. فأنت الله أكرمك وأنعم عليك بأولاد، والله رزقك أن والديك أحياء، وبعدين لا تحترمهم ولا تكرمهم، هذا لؤم عجيب. بعدين من صار عنده أولاد يكون حقوق الوالدين أكبر، لأنه ذاق طعم الأبوة، ومن ذاق الشيء ليس كمن لم يذقه. من عرف شيئا ليس كمن جهله ولم يعرفه. ما الدليل على أن المال هنا أن المال هنا هو الخير؟ ما الدليل على أن الشمس أن هذا سقف؟ الدليل الخير المال: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. طيب الوصية الخير، الوصية تكون بماذا؟ تكون بالأخلاق. واحد يوصي بالأخلاق والله يصيبه، وصية بالمال بالوالدين والأقربين. المهم من هذا خيرا للمال واضحة. يقول: من كان مثلي مثل حال طالب وليس له مال مدخر وهو أعزب، فكيف له أن يوصي ويعمل بالحديث: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: إن ترك خيرا، ما عندك خير كيف توصي؟ إن شر. الإسلام لا يكلف نفسا إلا وسعها، والوصية إذا لم يكن الإنسان عليه حقوق لا تلزم. النبي صلى الله عليه وسلم ما وصى، ولقد كان لك في رسول الله أسوة حسنة، وأبو بكر وصى وعمر وصى. فمن وصى لا حرج، ومن لم يوصي لا حرج.